سلط الله عليكم ذلا لا يشعر عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء اذا اصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمه طيبه، ولكن المسلمين اليوم عنها غافلون. قال حتى ترجعوا الى دينكم. هنا الكلمه، وارجو ان تكون قصيره حتى نتفرغ لاجابتي على الاسئله. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه الدواء هو الرجوع الى الدين، اول شيء ينبغي ان نلفت النظر اليه ان الدين كما جاء في القران الاسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله، في بعض عقائده، أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه. فالتوحيد في بعض أقسامه، توحيد العبادة، أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة. ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. خذوا مثلا هذه الملاهي وآلات الطرد التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم، لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول بإباحتها، على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد كثيرة، ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخير، الخير أي الخرج أي الزنا، وهذا واقع، يستحلون الخير والحرير أي الحرير الحيوان، الخمر والمعازف. عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال والمعازف. ما هي المعازف لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعازف هي آلات الطرب. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعازف والطرب من باب التسلية والترويع للنفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج؟ بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل اتفق المسلمون اليوم أن يسعوا إلى هذا الدوام، إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام على هذا الأساس من الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أقل العلماء اليوم الذين يتخذون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية، أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يوافق المصلحة الزمنية، ولا يقدمون فيما يزعمون من المصلحة. قال الله، قال رسول الله، وصدق ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. العلاج إذن هو الرجوع للإسلام، والإسلام الذي كان في العهد الأول. من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك: فما لم يكن، انتبهوا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك إذا أردنا أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام، فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو العصمة في النجاة من الفرقة والاختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب، في الكتاب والسنة، والخلاص من الفرق الضالة الكبيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر، فقال: الجماعة. لما قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، وهو يعني جماعة الصحابة، بدليل الجواب الآخر، قال: هي ما التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الأصول أو الفروع، فلا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا في بسنتهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية، وبه أختم هذه الكلمة. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع، فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر: وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا، إنه سميع مجيب. الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله. نشكر لفضيلة